طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 17 من أيلول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات كلوفيس لبويز يزبك ألان جديد خليفي ومحمد حمدان.
في عناوين النشرة: الموازنة على طاولة مجلس الوزراء على وقع اعتراضات العسكريين وموظفي القطاع العام. كنعان لإذاعتنا نحدد موقفنا من الموازنة عندما تحال إلى المجلس النيابي. الرئيس عون يغادر إلى نيويورك السبت لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة. فضل الله يسأل الحكومة عن الجدول الزمني لتسليح الجيش وأورتيغوس في بيروت الأحد. العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل، واستهداف للمشافي وانقطاع للإنترنت. أهلا بكم. في وقت تعيش فيه البلاد على وقع تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، تتصدر الموازنة العامة جدول أعمال مجلس الوزراء وسط اعتراضات متصاعدة من العسكريين وموظفي القطاع العام الذين يرفضون ما يعتبرونه تجاهلا لحقوقهم في بنود الموازنة المقترحة. في هذا السياق أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لإذاعتنا أن الموقف من الموازنة سيتحدد عند إحالتها إلى المجلس النيابي، في إشارة إلى نقاشات مرتقبة قد تشهد سجالات حادة تحت قبة البرلمان. وفي تطور سياسي لافت، يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للتوجه إلى نيويورك السبت المقبل، حيث يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل واقع دولي وإقليمي ضاغط. على صعيد الدفاع والأمن، تساءل النائب حسن فضل الله عن جدول الزمني لتسليح الجيش اللبناني في وقت تستقبل فيه المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أو الموفدة الأمريكية مورغان أورتيغوس في بيروت الأحد المقبل، وسط ترقب لمواقفها من ملفات المنطقة. وفي الشأن الإقليمي، العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر مع تصعيد غير مسبوق طال المشافي وتسبب في انقطاع واسع للإنترنت، ما ينذر بأزمة إنسانية متفاقمة وسط صمت دولي مريب.
إذن يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع اليوم لمواصلة البحث في فزلكة الموازنة العامة، ومن المرجح أن ينهي النقاش فيها اليوم أو غدا، على أن تعرض على جلسة أخيرة في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل بحضور الرئيس جوزيف عون بعد عودته من نيويورك لإقرارها بعد تعديلات الوزراء عليها. رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان شدد على ضرورة أن تكون الموازنة إصلاحية غير دفترية كما جاءت موازنات منذ الانهيار المالي، وقال في حديث إلى صوت كل لبنان: لم نطلع على مشروع قانون الموازنة بانتظار إقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي لتحديد كيفية التعاطي معها.
نحن من نتوقع بمجلس نواب قانون طلبنا فيه بالوقت المكان مطروح بولا خطة من الخطط اللي طلعت فيهم الحكومات اللي اجوا بعد الانهيار، من حكومة حسان دياب لحكومة نجيب مئاتي، لا ما بعرف اليوم شو عم بيصير. ما اجينا ولا مرة عمليا قانون او خطة لاسترداد ودائع، كل الوقت كانوا عم يحكوا بشطب ودائع. قلنالهم مرارا وتكرارا ما رح نتدخل معكم بكل اللي عم تطرحوه بهالخطط الا بشغلة واحدة، قصة الودائع. الودائع شطبها مش مظبوط، ان كان بكلام اللي ورد بالبيان الوزاري او بالتزامات الحكومة وتعهداتها او بمواقف من المسؤولين، ولا مرة نحكى بشطب ودائع. كله عم بيقول لا رح نأمن هذا الامر ورح يكون في التزام بهذه الودائع. لذلك قانون الفجوة المالية كأساس ما لازم يكون جاي بشكل هيك عمليا يبيع الناس سمك بالبحر. خلي يكون واضح لدى الحكومة انه نحن مش بصدد كب اليوم مشكلة على مجلس النواب، منعرف تماما انه ما بتقطع، بس انه يابا نحن عملنا شغلتنا. لا، شغلتكم بعد 5 سنين على الانهيار تعطوا خطة جدية قابلة للتنفيذ، قادرين نحن انه نقدر نمشي فيها، لانه هيدي بالنهاية مسؤولية وامانة تتعلق بشعب طويل عريض. مثل ما انه عم نحكي ونقول ما في سيادة مجتزأة، كذلك الأمر ما في حقوق مجتزأة.
أعلنت وزارة المالية أنها حولت إلى مصرف لبنان المنحة المالية الشهرية المخصصة للعسكريين في الخدمة الفعلية وكذلك للعسكريين المتقاعدين، وبات بإمكانهم استلامها اعتبارا من يوم غد كل من مصرفه الخاص. على وقع مناقشة الموازنة، نفذ عدد من المتقاعدين العسكريين إلى جانب موظفي الإدارة العامة احتجاجا في وسط بيروت، حيث عمدوا إلى قطع الطريق. التفاصيل مع جيال غالب.
بعد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات التي باءت بالفشل، نظمت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وموظفو القطاع العام احتجاجا حاشدا في ساحة رياض الصلح للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، وفي مقدمها تحسين المعاشات التقاعدية. وفي خطوة تصعيدية، أقدم عدد من العسكريين المتقاعدين على قرع أبواب السراي الحكومي بقوة في محاولة لاقتحامه. العميد المتقاعد شامل روكوز، وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أكد ضرورة الاستمرار في التحركات الشعبية للحفاظ على كرامة العسكريين المتقاعدين، قائلا: بدنا نشوف من نفسه أطول.
طالب أنه يكون في دولة تحفظ شعبها، تحفظ ناسها، تحفظ عسكريتها اللي هن عن يدافع عنها، تحفظهم بمعنى عزتهم وكرامتهم وقوانهم، مش بتزلهم مثل ما عم يصير هلانية. المطالب الأساسية هي أنه المنحة والمساعدة اللي عطيوها مكملين تنشوف من نفسه أطول. الحكومة حكومتنا والدولة دولتنا، هن المفروض يحافظوا على كرامة هؤلاء الناس اللي عدتوا كل حياتهم وحافظوا على كرامة الشعب وكرامة البلد.
المحتجون ناشدوا عبر صوت كل لبنان رئيس الجمهورية للتدخل السريع لتلبية مطالبهم.
أعطينا واجباتنا، أعطونا حقوقنا، نحن عم نطالب بحقنا بميثاق أمم متحدة وتحت البنود، بيقولوا البند السابع ويطلعوا بكلام سياسي ورنان وأقوال بلا أفعال. لازم يوقفوا عن صدقهم، وعدونا أنه نحن يحافظوا على من حافظ على لبنان.
يا فخامة الرئيس، نحن المتقاعدين أمينة برقبتك. أنت كنت قائد جيش وكنت قائد لواء وقائد كتيب وأمر سرية، بتعرف شو معنات العسكر. لحالك ما فيك تعمل شيء، أكيد في حكومة بالبلد هي المسؤولة، بس ولكن فيك تعطي دعم، تحكي من قلب الحكومة، نحن منريد عيشة كريمة.
يسكبوا كلمة لبنان من الخارطة العالمية إذا ما في عسكري وفي متقاعد وفي عسكري بالخدمة الفعلية. يعطونا حقوقنا، بلا العسكري ما بينحمى وطن. بيقولوا شعارات الجيش والقوى الأمنية سياج الوطن، بس هن خزقونا حياتنا، ملخونا مستقبل أولادنا.
هيدي المنظومة اللي موجودة بالبلد من 1992، هولي مش لبنانية، مش لبنانية، مش لبنانية، هولي مسيرين ليس مخيرين. نحن بنتمنى على فخامة الرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون العسكري المتقاعد الأول، أين حقوق العسكريين المتقاعدين وفي الخدمة الفعلية يا فخامة الرئيس؟
هذا وقد أعيد فتح الطريق عند جسر الرينج بعد قطعه من قبل المحتجين الذين حذروا من خطوات تصعيدية مقبلة. من ساحة رياض الصلح، جيال غالب، صوت كل لبنان.
في سراي الحكومي رعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم حفلة افتتاح مكتب جمعية قطر الخيرية في لبنان، ورأى أن ما حصل لا يستهدف قطر وحدها بل يمس كل دولنا العربية والإسلامية ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن سلام المقررات الصادرة عن قمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في الدوحة والتي وضعت إطارا جماعيا لمواجهة الخطر الإسرائيلي.
لبنان الذي كان ولا يزال ضحية الاعتداءات الإسرائيلية على أرضه وشعبه يجدد إدانته بأشد العبارات لهذا العدوان الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وخرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية. إنما حصل لا يستهدف قطر وحدها بل يمس كل دولنا العربية والإسلامية ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة. وقوفنا اليوم إلى جانب قطر في بيروت ليس مجرد موقف تضامني بل هو تأكيد على وحدة المصير وعلى رفض منطق الاستقواء لعدي الغاب.
إلى ذلك، يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقاء كلمات لبنان فيها وعقد لقاءات مع عدد من كبار قادة على هامشها، إذ من المقرر أن يغادر الرئيس عون بيروت السبت. يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي ورئيس بعثة لبنان في نيويورك سفير أحمد عرفة على أن يعود بعد أسبوع إلى لبنان. الرئيس عون وأمام وفد شراكة النهضة اللبنانية الأمريكية أكد أن دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار. وقال الرئيس عون: لبنان عاد إلى الخريطة العالمية ويوجه رسالة للخارج بأنه بلد آمن فيما المؤشرات الاقتصادية مشجعة. وبحث الرئيس عون مع الوزير السابق إبراهيم نجار في الأوضاع العامة وتسلم منه دعوة للمشاركة في الندوة التي تنظمها نقابة المحامين يوم الأربعاء المقبل.
واليوم وجه رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشيل قصرجي دعوة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي يقام في 26 من تشرين الأول المقبل في كاتدرائية الكلدان في الحازمية. ويأتي هذا الاحتفال لمناسبة مرور 150 سنة على وجود الكلدان في لبنان.
في ذكرى تفجير البيجرز كتب النائب إبراهيم الموسوي على منصة إكس: اليوم ذكرى أكثر جرائم العدو حقارة، جريمة تفجير البيجر ضد مجاهدين ومدنيين رجالا ونساء وأطفال ما أدى لجرح الألاف. ستبقى هذه الجريمة الجبانة وصمة عار على جبين العدو وإكليل غار على رأس كل طفل وامرأة ورجل ضحوا في سبيل لبنان والإنسان.
وتوجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للدولة اللبنانية قائلا: الدول تعيش بالتضحيات السيادية ودعم قدراتها الوطنية وليس بابتداع سياسات الخنق والتعامي عن تضحيات أهم مقاومة سيادية بتاريخ العالم المعاصر.
النائب وضاح الصادق اعتبر أن رفع صور السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين على صخرة الروش غير مقبول من كل النواحي، فهما ليسا شخصيتين رسميتين وترفع صورهما في مدينة يرفض معظم سكانها سياستهما، بل إن بعضهم يتهمهما بالاشتراك في قتل زعيمهم، عدا عن أن الجهة التي أرادت رفع صورهما لم تستحصل على أي ترخيص من البلدية أو الوزارة.
في ملف السلاح، أشارت معلومات عن زيارة مرتقبة لمورغان أورتيغاس إلى بيروت الأحد على أن تقتصر لقاءاتها على الشخصيات العسكرية واللجنة المولجة بمتابعة تنفيذ حصريات السلاح دونا عن الشخصيات السياسية.
وفي المواقف من السلاح، سأل النائب حسن فضل الله الحكومة: هل من جدول زمني لتسليح الجيش؟ وأين أصبح حق لبنان بالدفاع عن النفس؟ وقال فضل الله: لم نجد إلى اليوم أي إجراءات عملية بملف إعادة الإعمار، بل تتعمد الحكومة إهمال هذا الملف لأغراض داخلية وبأوامر خارجية، والدليل على ذلك أن موازاتها لم تتضمن أي شيء حول الملف.
وأمام كل ما يجري لا تكلف الحكومة نفسها عناء رفع الصوت. يا عم يبنى بس ارفعوا صوتكم، رفع الصوت دوليا لمواجهة هذه الجرائم المتنقلة ووضع الجهات الدولية الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية أمام مسؤولياتها، وهي جهات تعتبرها الحكومة اللبنانية صديقة لها. فأين الحكومة من تطبيق بيانها الوزاري أمام سفك هذه الدماء؟ لأنه أمر طبيعي تعايشوا معه، كل يوم العدو يقتل ويقتل، حتى صوت بطلنا نسمع. وما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة للدفاع عن سيادة لبنان وحدوده وثغوره؟ وما هي الإجراءات الميدانية التي نفذتها لردع المعتدي كما قالت في بيانها الوزاري؟ ما هي الخطوات التي قامت بها لتحرير أسراها؟ هذا في موضوع استهداف الناس في الجنوب. الأمر الخطير الآخر الذي يشهده الجنوب هو فرض قوات الاحتلال لسيطرتها على مساحة واسعة من الأراضي اللبنانية على طول خط الحدود بمساحة 100 كيلومتر مربع.
إلى ذلك، أكد النائب الشفريفي في خلال مؤتمر للجبهة السيادية لمتابعة الشكوى بحق الشيخ نعيم قاسم أن الشكوى لا تزال أمام مكتب القاضي الحجار من دون أن تحال إلى الضابطة العدلية. وأعلن أن الجبهة قررت القيام بمراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة التمييزية للسؤال عن مصير الشكوى ضد قاسم ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ القرار المناسب.
وبرغم مرور أكثر من 21 يوما على تقديم الشكوى، لا زالت الأمور على حالها بدون أي إجراءات أو اتباع الأصول في مثل هذه الأحوال. عقدنا اجتماعنا اليوم لمناقشة هذا الملف، خاصة وأننا منذ اللحظة الأولى لم نبادر إلى التحرك فولكلوريا أو من باب الدعاية، لا بل على العكس، وانسجاما مع خطوات قيام الدولة واستعادة الحيوية للمؤسسات الشرعية ومنها الجسم القضائي الذي نستبشر فيه كل الخير والأمل، ولم يكن المطلوب سوى القيام بما تقتضيه القوانين والأصول المعمول فيها. فلا يجوز، وبرغم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المشكو منه، ألا تتحرك الشكوى حتى هذه اللحظة. انطلاقا مما سلف، قرر المجتمعون قيام بمراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة التمييزية للسؤال عن مصير الشكوى ذات الرقم 2021 على ميم على 2025 ضد أمين عام ميليشيا حزب الله الشيخ نعيم قاسم، ليصار بعد ذلك لاتخاذ القرار المناسب بموجب الأصول والقوانين المنصوص عنها. سيقوم الشاكون بإجراء مراجعات قضائية لدى المرجعيات ذات الاختصاص.
في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، أقدم العدو الإسرائيلي فجرا على تفجير بيت في بلدة عيت الشعب بعد توغل قواته إلى داخل البلدة، كما قامت قوة من الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط من موقع رويسات العلام باتجاه أطراف بلدة كفر شوبع. وفي زرارية اعترض عدد من الأهالي طريق دورية تابعة لليونيفل كانت تجول داخل البلدة من دون مرافقة من الجيش اللبناني.
هذا وتتواصل رحلات العودة الطوعية من مخيمات بلدة عرسال في البقاع الشمالي باتجاه القلمون الغربي إلى قرى قارة، جراجير، فليطة ويبرود عبر طريق الزمراني. وأشرف الأمن العام اللبناني ومخابرات الجيش على عملية العودة لحوالي 130 عائلة إلى منطقة القلمون بمتابعة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي السياق الأمني، أفاد مندوبنا في البقاع بإقدام مجهولين على خطف السوري أيمن أحمد 19 عاما على الطريق الدولية بين الطيب بريتال فجر اليوم مقتداه إلى جهة مجهولة على متن سيارة من نوع فان فضية اللون، وتركا شقيقه ابن 13 الذي يعمل معه بجمع الخردة.
في الملف الانتخابي، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة القانون الانتخابي نائب رئيس المجلس النيابي نائب الياس بوصعب بدعوة أعضاء اللجنة إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن لأخذ الملاحظات والتعديلات التي وضعتها الحكومة في الاعتبار والقيام بما يلزم تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها ومن دون أي تأخير.
النائب غسان حصباني شدد على رفض القوات اللبنانية أي توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، وانتقد حصباني في حديث إلى صوت كل لبنان التراخي المزمن في التعامل مع قانون الانتخاب، قائلا إن النقاشات حول البطاقة الممغنطة والميجا سنتر وغيرها تتكرر في كل دورة انتخابية وغالبا ما تترك إلى اللحظة الأخيرة.
تقدم أولا في خلال جلسة مجلس وزراء، تقدم وزراء القوات بنص يعني مشروع قانون لتطرحه الحكومة وترسله إلى مجلس النواب لإلغاء المادة 112 وما يتعلق بالتصويت لستة نواب والإبقاء على تصويت المغتربين بكافة النواب 128 في أماكن تسجيلهم في لبنان، ولكن لم يحظى هذا الاقتراح بأكثرية المجلس الوزاري أو مجلس وزراء، لم يقبل به رئيس الحكومة. المسؤولية واضحة جدا، مسؤولية يعني موضوع عدم تصويت المغتربين أصبحت واقعة في يد رئيس مجلس النواب. تخلت يعني الحكومة لم تفها بطريقة إيجابية لتضغط بها بمشروع قانون كما تقدمنا. هناك عدد من النواب الذين قد لا يرغبون بإجراء الانتخابات النيابية لأنهم يعلمون أن وضعهم سيكون أسوأ أو سيكونوا من الخاسرين، لذلك هناك خطورة إذا هذا الموضوع أصبح بالتداول. علينا سحب موضوع تأجيل الانتخابات من التداول والذهاب فورا إلى التشريع السليم لحفظ حق المغتربين بالتصويت من الخارج إلى بلدتهم في الداخل.
باشر مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقا قضائيا شمل 10 موظفين من جمارك المرفأ لإقدامهم على الإخلال بواجباتهم الوظيفية من خلال تقاضي مبالغ مالية ورشا بصورة متكررة لقاء إنجاز معاملات إدارية. وبناء لإشارة نيابة العامة المالية تم نقلهم من مراكز عملهم إلى أخرى وطرقوا رهن التحقيق، فيما أحيل الملف إلى القضاء المختص لاستكمال المقتضى القانوني في حقهم.
وقعت في وزارة الداخلية والبلديات مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وشركة ليبان بوست، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات. وأعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مصلحة تسجيل السيارات البدء باستقبال طلبات المواطنين عبر مكاتب ليبان بوست اعتبارا من يوم غد الخميس لإنجاز الخدمات.
يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لاحتلال عاصمة القطاع، وقد أحصت مصادر في المستشفيات سقوط 33 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه باشر العملية العسكرية المكثفة إلى قلب مدينة غزة للحسم ضد حماس. وقال الجيش الإسرائيلي لقد دمرنا أكثر من 150 هدفا بغزة في خلال يومين. إلى ذلك اعتبرت وزارة الصحة في غزة أن استهداف الاحتلال مستشفى الرنتيسي جريمة تؤكد سياسته الممنهجة لإخراج منظومة الصحة عن الخدمة.
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، وأوضحت الهيئة أن الانقطاع الجديد جاء بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسة للشبكة. هذا وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن عملية مركبات جادون ستستمر ما بين شهرين إلى 3 أشهر في مدينة غزة.
كذلك كشفت يديعوت أحرونوت أن سلاح الجو الإسرائيلي يعتمد تكتيكا جديدا لتفجير حقول العبوات قبل دخول القوات البرية مدينة غزة. توازيا أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى قطر مفادها أن إسرائيل ترغب في التوصل إلى اتفاق رغم بدء عملية عربات جدعون 2. منسق شؤون الأسرى في حكومة نتنياهو قال إن الحرب صعبة جدا ودامية ولها كلفة باهظة، وندرك أنه لا يمكن إعادة المختطفين من دون ثمن.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل منعت دخول عضوين بالبرلمان البريطاني كانا متوجهين للضفة الغربية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مئات الطلاب تظاهروا خارج بوابات المدارس الثانوية وسط إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن الرهائن وأنهاء الحرب. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عائلات الأسرى اقتحمت قاعة الاستراحة في المحكمة أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضطره إلى مغادرتها.
اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أن خريطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء في سوريا ترسم مسارا يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه.
أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي عن محادثات أوروبية إيرانية اليوم حول الملف النووي.
رأى وزير الخارجية الروسية سيركي لافروف أن أوكرانيا تحاول عرقلة التوجه الأمريكي الحالي بشأن حل النزاع ومنع القوى الغربية من التوجه نحو التسوية.
في حين أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أن روسيا مستعدة لتعميق المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن التعاون في مجال الطاقة.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
كان في النشرة الموازنة على طاولة مجلس الوزراء على وقع اعتراضات العسكريين موظفي القطاع العام. كنعان لإذاعتنا نحدد موقفنا من الموازنة عندما تحال إلى المجلس النيابي. الرئيس عون يغادر إلى نيويورك السبت لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة. فضل الله يسأل الحكومة عن جدول الزمني لتسليح الجيش وأورتيغوس في بيروت الأحد. العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل واستهداف للمشافي وانقطاع تام للإنترنت.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.